كريمة فوائد، منها منة الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل، ولا بد من إرسال الرسل، يعني أن حكمة الله عز وجل تقضي بإرسال الرسل، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما يجب لله من الأسماء والصفات والأحكام، ولا يمكن أن يستقل بمعرفة العبادات، فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل. كان الناس أمة واحدة على دين واحد، فلما كثروا تفرقوا واختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومنها أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيئين، وهما البشارة والإنذار. فلمن تكون البشارة ولمن يكون الإنذار؟ تكون البشارة لمن أطاع واتبع الرسل، والإنذار لمن كذب بالعقوبة، يعني بمعنى ينذر بعقوبة الله عز وجل. يتفرع على هذه الفائدة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بمجرد الأحكام، أي بمجرد أن يقولوا هذا حلال هذا حرام، بل قرنوا ذلك بالبشارة والإنذار، لأن البشارة تحمل الإنسان على فعل المأمور، أليس كذلك؟ لأنك لو بشرت إنسانا بأنه سيحصل على كنز في المكان الفلاني تجده يسابق إليه فيفعل ما يوصله إليه. الإنذار يحصل به البعد عن المعاصي، وعلى هذا تتركب دعوة الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن ومكذب. طيب، من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في انقسام الناس بالنسبة لقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن عمل صالحا ومكذب، هذا من الحكمة بل ومن الرحمة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كفر لم يعرف قدر الإسلام. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه إنه لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر. من عرف الكفر ما يمكن ينقض الإسلام. من رحمة الله وحكمة الله أن انقسم الناس إلى قسمين. لولا هذا الانقسام هل يحصل جهاد؟ لا. هل يحصل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ لا. هل يحصل امتحان واختبار؟ لا، لأن الناس كلهم على وتيرة واحدة، حتى الإنسان لا يمكن أن يخرج عن الناس. لكن إذا انقسموا إلى مؤمن وكافر حصل الامتحان والاختبار للمؤمن والكافر. فلا تظن أن الله عز وجل إذا أزاغ قلوب الكافرين لا تظن أن في ذلك لغوا، بل هو عين الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جمع بين هذين الوصفين الإيمان والإصلاح فليبشر، ليبشر أنه لا خوف عليه ولا حزن عليه، لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قال قائل أليس المؤمنين المصلحين ينالهم خوف من الأعداء؟ فالجواب بلى، ينالهم خوف من الأعداء، لكن ليس هذا هو الخوف المنفي في الآية، لأن هذا الخوف بعده أمن، ومع قوة الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا خوفا. ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم وقتالهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أيضا هم بأنفسهم يتلقون الموت بكل رحب وسعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل الصالح، والحث على ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المصلح، فمن آمن وأصلح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من إصلاح. ولكن هل نقول إنه مجرد الإفساد أو مجرد ترك العمل الصالح يكون الإنسان كافرا؟ نقول نحن لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن إلا إيش؟ بدليل ما كتاب والسنة. من الذي يحكم بالكفر ويحكم بالإيمان؟ الله عز وجل ورسوله. نحن ليس لنا حق أن نقول هذا كافر ولا هذا مؤمن إلا بدليل من الشرع. ولذلك نعتب على أولئك الذين يرددون الأسئلة: هل الأعمال شرط في كمال الإيمان أو شرط في أصل الإيمان أو ما أشبه ذلك من العبارات؟ نقول كل هذا لا حاجة إليه، لأن لدينا يا أخوانا لدينا أدلة واضحة: كفر من القرآن والسنة، إيمان من القرآن والسنة. وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الرجل كافرا أو مؤمنا وهو من المسلمين، فالأصل بقاء الإسلام، ولا يحل لنا أن نكفره. هل يمكن أن نجعل الأبيض أسود أو الأسود أبيض؟ لا يمكن. كذلك الأحكام الشرعية، ما لنا حق أن نكفر أحدا إلا بدليل، ولا أن نقول هذا مؤمن إلا بدليل. وبهذا نستريح من الخوض واللعب في آراء الناس وعقول الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القول بالمفهوم، وهو أن من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن. من فوائد الآية التي